مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم، وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وقيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. بيقول سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني. لعل البعض منكم يسأل يقول متى قيل للقدماء؟ هل في الوصايا العشر في خروج إصحاح 20 وفي تثنية إصحاح 5؟ لا، قبل كده. قبل كده لأن إحنا في قصة يوسف الصديق، ويوسف الصديق قبل موسى بمئات السنين وقبل الوصايا العشر، لما عرضت عليه خطية الزنا قال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. إذن كان يعرف إن ده خطأ قبل الوصايا العشر، ونحن نعرف قبل يوسف الصديق أيضا من أيام أبينا إبراهيم أهل سادوم هلكوا وحرقوا بالنار من أجل خطية الزنا. إذن المسألة قبل موسى وقبل يوسف وقبل إبراهيم أيضا. فنحن نعلم أيضا إن العالم أغرق بالطوفان من أجل خطايا الزنا. ففي تكوين 6 بيقول إن رأى أولاد الله بنات الناس إنهن حسنات، والأرض امتلأت شرا. فطبعا الناس كان يعرفوا إن غلط، ولولا إن ده غلط ما كانش ربنا يعاقب عليه. إنما نفهم من هذا إن قبل الوصية المكتوبة في أيام موسى كانت هناك وصية طبيعية في قلب الإنسان في ضميره، بنسميها الشريعة الأدبية أو الشريعة الطبيعية. يعني وصايا الله موجودة في قلوب الناس في ضمائرهم قبل أن تكتب في كتاب. موسى عاش تقريبا 1500 سنة قبل المسيح، والعالم عاش آلاف السنين قبل موسى. وفي آلاف السنين كانت الروحيات وتعاليم الله تعرف عن طريقين، طريق منهم الشريعة الطبيعية في القلوب، والطريق الثاني التقاليد. تقاليد مش التقليد يعني يقلد واحد، التراديشن يعني. فالتقاليد الأب بيقول لابنه والابن بيقول لجيل اللي بعديه، وجيل يسلم جيلا وجيل يسلم جيلا، كما إن فكرة الذبائح توارثها جيل عن جيل. وفكرة العشور عرفت قبل وصية العشور، كذلك وصية لا تقتل لا تسرق لا تزني لا تشهد شهادة بالزور، لا تكذب، كل دي كانت موجودة قبل الوصايا العشر. فالمسيح بيقول لهم سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم. مش أما أنا يعني جاي أنقض الناموس وأقول عكسه، لا، وصية لا تزني ما تزال قائمة، بس أنا جاي أقول لكم تفاصيل وأنواع وأوسع فهمكم عشان تفهموا الموضوع كويس. زي ما قال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ما قالش أما أنا فجيت أنقض الكلام ده أقول لك اقتل، لا أبدا، وصية لا تقتل موجود، بس إحنا هنخش في التفاصيل. كما إن الخطوة الأولى إلى القتل تبقى الغضب، كذلك الخطوة الأولى إلى الزنا جايز تبقى النظرة التي تشتهي. ومعروف إن الزنا خطية قبل الوصية. الكتاب يشرح لنا كيف أن شكيم زنى في دينة ابنة يعقوب أب الآباء، وأولاد يعقوب قاموا عليه ودبروا له مؤامرة وقتلوه وقالوا نجس أختنا، نجس يعني اعتبرت خطية الزنا خطية نجاسة. ولذلك كان عكس الزنا الطهارة، لأن النجاسة عكسها الطهارة. هنا يتكلم السيد المسيح عن قدسية الجسد وطهارة الجسد وعفة الجسد. بيقول أقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. يبقى السيد المسيح ما بيقولش كل نظرة إلى امرأة خطية، وإلا ما كانش فيه أي واحد يبص في وش امرأة طول عمره، لكن من نظر إلى امرأة ليشتهيها. يبقى العيب هنا ليس في النظرة إنما في الشهوة، أو النظرة المشبعة بالشهوة. يقول أنا ماشي في السكة بشوف ستات كتير، بتشوف لغاية الوقت ما غلطتش، لكن لما تشوف وتشتهي في قلبك يبقى غلط. وجايز النظرة الأولى لا تكون خطأ، وإنما النظرة الثانية خطأ إذا كان بهذا القصد. يعني مشيت في السكة وواحدة ست منظرها يعجبك، لكن انت مش واخد بالك، اهو عينك وقع عليه، لكن لما تتعمد النظر تاني مرة يبقى النظرة المتعمدة المقصودة التي فيها شهوة بقت فيها خطية. لا النظرة الاولى ولا النظرة العارضة، لكن المقصودة. لكن ما تعتبرش زنا كامل، تعتبر زنا في القلب. بيقول فقد زنى بها في قلبه، لألا واحد يقول أنا وقعت ويكمل الفعل. لا، زنا القلب شيء وزنا العمل شيء آخر. زنا القلب واقع عليك أنت لوحدك، لكن زنا العمل فيه شركة مع إنسان آخر وله نتائج أخرى أصعب. جاي الزنا القلب لوحده ممكن تتوب عنه لوحده، لكن الزنا الآخر مع العملي ربما الطرف الآخر ما تبشي، تبقى أنت أسقطته وهو ما تبشي. أخطر ما في الأمر إن بتعتبر الخطية موجهة ضد الله نفسه، ازاي ضد الله؟ داود النبي زنى في بتشبع زوجة أورية الحثي، ولما اعترف في المزمور قال للرب: لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. يعني لم يعتبر أنه أخطأ فقط إلى المرأة أو إلى زوجها، إنما أخطأ إلى الله نفسه. إزاي أخطأ إلى الله نفسه؟ أخطأ إلى الله لأنه كسر وصية من وصايا الله، وأخطأ إلى الله لأنه بالزنا بيحزن روح الله الذي فيه، وإذا استمر يبقى بيفقد شركته مع الروح القدس ويطرد روح الله الذي فيه. علشان كده داود قال له: روحك القدوس لا تنزعه مني. يعني أنا أسأت إلى روحك، فلا تسمح بأنه ينزع مني. أيضا الكتاب بيقول: ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس؟ فاللي بيخطئ إلى جسده بيخطئ إلى هيكل الروح القدس. وبيقول: أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ ألستم تعلمون أن جسدكم هو أعضاء المسيح؟ في كورنثوس الأولى 7 في كتير، وكورنثوس الأولى 6 و3 كلام كتير. ثنى بها في قلبه. هنا السيد المسيح لا يجعل الخطية مجرد خطية الفعل، وإنما بالأكثر خطية القلب وخطية الفكر. يعني الناس اللي بيفكروا تفكير سطحي يفتكروا أن الخطية كل خطية خطية فعل. السيد المسيح يبحث عن نقاوة الفكر والقلب، علشان كده قال: من غضب على أخيه باطلا. هو لغاية دلوقتي ما أساءش إليه، مجرد الغضب في القلب والغضب في الفكر خطية تحت عنوان خطية القتل. كذلك الزنا بالقلب، الزنا بالفكر داخل جوه الموضوع. وهكذا فإن السيد المسيح قال لهم: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني. كلمة لا تزني لا تعني الفعل فقط، إنما هناك أنواع كثيرة من الزنا. يوجد زنا الفكر، يوجد زنا الحواس كالنظر والسمع واللمس إلى آخره، يوجد زنا القلب، يوجد زنا باللسان زي الأغاني الماجنة وألفاظ الحب الخاطئة والحكايات الوحشة إلى آخره، وفي زنا بالفعل، وفي زنا بالاشتراك بالعمل، وفي نوع من الزنا يسمى فسق. ولذلك في اللغة الإنجليزية تلاقوا الزنا العادي بين إنسان وإنسانة يسموه فورنيكيشن، ولكن الزنا بالمتزوجات يسموه أدلتري. يعني كلمتين، أدلتري وفورنيكيشن كلمتين مع بعض. وكلمة أدلتري مأخوذة من كلمة يونانية، كلمة آد باليوناني يعني تو إله، وكلمة أولتر باليونان باللاتين، كلمة آد يعني إله، وكلمة أولتر يعني another، تو another يعني giving oneself to another، يعني امرأة ملك لرجل فتعطي نفسها إلى آخر، لما تعطي لآخر يبقى دي أدلتري، ده الفسق. ولهذا في زنا روحي اعتبرت عبادة الأصنام زنا، وربنا قال زنت إسرائيل وزنت يهوذا لما عبدت آلهة أخرى. يعني إيه زنت؟ يعني أعطت نفسها لآخر، بدل ما هي بتعرف بتاعت ربنا أعطت نفسها لآخر فبقت زنا. وفي زنا في الأحلام، إنسان يحلم بخطية زنا. تقول طب وأنا ذنب إيه في الأحلام؟ جايز الأحلام سببها قراءات سابقة، أفكار سابقة، شهوات سابقة، أخطاء في العقل الباطن مترسبة، فهي نتيجة خطية سابقة. ولو ما كانتش نتيجة خطية سابقة، لو جالك حاجة زي دي في الحلم هتلاقي نفسك صحيح على طول، ما تقدرش تكمله. في حاجات في الحلم لما تبقى فوق طاقة الإنسان يصحى. أضرب لكم مثل، افرض انك انت حلمت ان واحد مسك سكينة وهيدبحك، تلاقي القصة ماشي والشخص ماشي والسكينة في ايده وانت لغاية دلوقت نايم، اول ما السكينة تتحط على رقبتك تلاقيك فتحت عينيك على طول. ليه؟ لان مش معقول هتنتظر لما يدبحك، لان حاجة فوق احتمال عقلك الباطن. ما دام فوق احتمالك تلاقي صحيح، فلو كانت الزنا فوق احتمال روحياتك على طول تلاقي نفسك صحيح. لكن لو استمريت في الحلم لغاية لما تكمله يبقى معناها في شيء خطأ في داخلك، في شيء خطأ في قلبك، شيء خطأ في فكرك، شيء خطأ في شهواتك، شيء خطأ في عقلك الباطن، في الخزين اللي موجود في الباك هيد بتاعك. وفي نوع اخطر من الزنا اللي هو الزنا الشذوذ الجنسي، نوع من الزنا. وفي زنا اخطر من هؤلاء وهو الزنا بالمحارم، يعني باللي محرمين الزواج منه. السيد المسيح قال من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. الله يريد القلب، ويريد أن يكون القلب نقيا وليس فقط الجسد نقي. ولهذا قال القديس جيروم هناك أشخاص أجسادهم بتولية ولكن أرواحهم زانية. جايز إنسان جسده بتول ولكن روحه زانية. الله يريد القلب، يريد القلب أن القلب يكون نقي. بيقول يا ابني اعطيني قلبك. افرض أنت ما بتزنيش أبدا لكن قلبك مش نقي، أو قلبك فيه زنا، يبقى فيه زنا قلب. بيقول من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنا بها في قلبه. شوف عايز أقول لكم حاجتين، في شيء بيبقى سبب ونتيجة. يعني سبب ونتيجة؟ يعني ممكن النظرة الشريرة تكون سبب للزنا في القلب، وممكن شهوة الزنا اللي في القلب هي التي تلد النظرة الشرير. يعني يتبادلان المواقع، واحد فيهم يبقى سبب والتاني نتيجة، أو التاني سبب والأولاني نتيجة، ممكن. يعني إما القلب المشتهي يسبب النظرة الخاطئة، أو النظرة الخاطئة تسبب الشهوة في القلب، كلهم يمشوا مع بعض. بعد كده بيقول ايه؟ نسيت اقول لكم حاجة تاني. هناك علاقات اخرى تعتبر في حكم الزنا. حتى لو اخذت مظهرية شرعية. يعني مثلا الزواج بالمطلقين للزنا. بيقول ومن تزوج بمطلقة فإنه يزني، مع إنه زواج لكن اسمه زنا لأنه غير شرعي. إحنا بنعمل إيه في دي؟ أول قاعدة بنضعها في هذه المسائل إن ما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة، وما ينطبق على المرأة ينطبق على الرجل. يعني ما تفتكروش الكلام ده للرجالة فقط، للنساء أيضا. فإذا امرأة نظرت إلى رجل واشتهته في قلبها تبقى زنت به في قلبها. يعني ما ينطبق على المرأة ينطبق على الرجل. فلو حدث في زواج طلاق للزنا يبقى العنصر البريء يمكن أن يتزوج، والعنصر الزاني مش مصرح له بأنه يتزوج، وزواجه زنا حسب تعليم الكتاب. وهذا الأمر في الطلاق للزنا لأن الرجل ممكن أن يحتمل كل شيء من المرأة ما عدا الزنا. فالمسيح صرح بالطلاق لعلة الزنا. والطلاق للزنا موجود في الأناجيل في 4 مواضع، يا ريتكم تحفظوه. موجود في متى 5:32 العظة على الجبل اللي احنا بنقول عليه، وفي متى 19:9 في حديث المسيح مع الفريسيين، وفي مرقس 10:11، وفي لوقا 16:18. ومن يتزوج بمطلقة فإنه يزني، ولا طلاق إلا لعلة الزنا. يعني من خطورة الزنا أصبح السبب الوحيد للطلاق. فدي تعتبر زنا. كمان الزواج المدني يعتبر زنا، والزواج العرفي يعتبر زنا، والزواج غير القانوني يتحايل عليه الإنسان بأي طريقة يعتبر زنا. مش بس زنا يعني علاقة آثمة مع شخص غريب، حتى لو كان زواج، زواج مدني يعتبر زنا، زواج عرفي يعتبر زنا، زواج لم يربطه الله، لم يأخذ بركة الروح القدس يعتبر زنا، والزواج بالمحرمات يعتبر زنا. فلو واحد تزوج بقريبة لا تحل له، زي ما يوحنا المعمدان قال لهيرودس لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك، يعتبر زنا. وأيضا تعدد الزوجات في المسيحية، وأيضا التسري. فجاء السيد المسيح يفتح الموضوع، مش مجرد سمعتم أنه قيل لا تزني. كلمة لا تزني كلمة كبيرة وواسعة. طب وإيه تاني؟ وبعدين قال ما دام الحكاية ممكن النظرة الشريرة تجيب خطأ، يبقى ابعد عن النظرة. وكيف تبعد عن النظرة؟ تبعد عن العثرة. تبعد عن ايه؟ عن العثرة. عشان كده قال ان اعثرتك عينك وإن أعثرتك يدك. إن أعثرتك عينك فاقلعها، وإن أعثرتك يدك فاقطعها. الآباء بياخدوها بالمعنى الرمزي وليس بالمعنى الحرفي. لو المعنى الحرفي كل واحد تعسر عينه يقلعها، ده بعد كده هنلاقي عالم يعيش بلا عيون. غالبيته يعني. فبتؤخذ بالمعنى الرمزي. يعني ايه بالمعنى الرمزي؟ اذا اعترضك عينك يعني اعز انسان اليك، فابعد عنه، اقطع نفسك منه. وان اعثرتك يدك يعني اكتر واحد بيساعدك، بيمد ايده لما عندك، فابعد. ابعد عن العثرة ايا كان مصدرها، واقطع كل علاقة ايا كان مصدرها. والعثرة قد تكون شخصا من الاشخاص، وقد تكون قراءة كتاب او مجلة او صور، وقد تكون صداقة أو زمالة، وقد تكون أخطاء من المجتمع أو إباحية في المجتمع. ابعد عن العثرة. زي بولس الرسول قال لا تخالطوا الزنا. ابعد. ولهذا مسألة البعد عن العثرات كان الهروب من هذه الخطية هو من أفضل أنواع العلاج. من أفضل أنواع العلاج. كما هرب يوسف الصديق من امرأة فوتيفار وبعد عن العثرة، ولو أدى الأمر إنه يلقى في السجن. يعني لما الكتاب يقول إن أعثرتك عينك اقلعها، أو إن أعثرتك يدك اقطعها، يعني مهما تكلفت من ثمن أو من تضحية، مهما تكلفت من ثمن أو من تضحية، ابعد عن العثرة. إذا كان الشخص الذي يتعرض للعثرة ينبغي أن يهرب منها، فماذا نقول عن الشخص الذي يبحث عن العثرات؟ يبحث عن العثرات يعني يكون القلب خاطئ من الداخل، وخطأ القلب من الداخل يبحث عن إشباع خارجي، سواء إشباع في حديث، في نظرات، في قراءات إلى آخره. وقد تكون العثرة امرأة طبيعية بالطبيعة، وقد تكون امرأة في صور، في سينما، في تلفزيون، في صور، في كتب. فمش ضروري تكون الجنس الآخر متجسما، جايز يكون مصورا أو مقروءا أو مطبوعا إلى آخر. المهم إنك أنت تبعد عن رؤية كل ما يعثرك، وتبعد عن قراءة كل ما يعثرك، وتبعد عن عشرة كل ما يعثرك، تبعد عن الأسباب أيا كانت. وزي ما بيقول الكتاب اذكر من اين سقطت وتب. كل واحد بتجيله الخطية بطريقة معينة يبعد عنها يبعد عنها. هنا وأقول شيئا آخر، ليست مجرد النظرة هي التي تسقط، إنما ضعف القلب من الداخل هو الذي يسقط. بدليل إن يوسف الصديق كانت العثرة موجودة أمامه لكنه لم يسقط. لماذا؟ لأن القلب كان يرفض. فإذا كان القلب يرفض مهما أتت مغريات من الخارج، أسباب من الخارج، عثرات من الخارج، فيرفض. يبقى برضو في عيب في القلب، فاللي قلبه ضعيف يبقى، واللي قلبه قوي جايز بالتوالي وبالوقت يضعف، جايز بالتوالي وبالضعف بالتكرار يبتدي يفقد قوته. ولذلك قيل عن لوط ان البار كان يعذب نفسه يوم بعد يوم في سادوم من مناظر الناس الأشرار. يعني النظرة الخاطئة وإن لم تسقط الإنسان فعلى الأقل بتوسخ الذاكرة، بتحفظ مناظر في العقل الباطن تتعبه، بتبقى مصدر لأفكار أو مصدر لشهوات. فحاول إنك أنت تحفظ قلبك نقيا بإبعاده عن مصادر الخطية. على رأي واحد من الآباء قال اللي بيعيش في جو الخطية بيبقى عنده حربين، حرب من الداخل وحرب من الخارج، لكن اللي بعيد عن أسباب الخطية إن جات له حرب بتبقى من الداخل فقط. يعني حرب واحدة مش حربين. أيضا السيد المسيح يعلمنا إن إحنا لا نشبع الفكر بالخطية ولا نشبع القلب بالخطية. وكثير من الشباب أخطاؤهم أخطاء فكرية، أخطاؤهم عبارة عن أحلام يقظة، أخطاؤهم عبارة عن قصص يؤلفونها في الخيال ولا وجود عملي لها. وساعات إنسان ما يلاقيش مجال للتنفيذ العملي فيلجأ للقصص وللخيالات وللأحلام ويؤلف فيها ما لا يمكن تنفيذه. الاتنين مع بعض، مش بس في خطية الزنا، في خطية الأكل، في الانتقام. جايز واحد انت متضايق منه ومش قادر عليه فتألف قصص انك عملت فيه وسويت وانتقمت منه وضربته وقتلته وتشبع نفسك من الداخل بأشياء لا وجود لها، لكنها خطية فكر. ده يمكن خطية العمل مجالها محدود أما خطية الفكر والقلب فمجالها غير محدود، مجالها غير محدود، مش بس في الزنا وفي الأكل، ده في كله، حتى في الكبرياء، حتى في الأمال والرغبات. تلميذ مش طايل يجيب مجموع في الثانوية العامة ولا يخش أي كلية، يتخيل في خياله أن هو أول الثانوية العامة وأن اسمه جه في الجرنان وأن الكلية بتتهافت عليه وأن بيبعتوا له عمداء الكليات يطلبوا منه أنه يخش، والخيال ده غير محدود، خطايا الخيال ده غير محدودة، خطايا الخيال غير محدود. ولذلك السيد المسيح قال لنا خلي بالكم القلب، لأن من شهوات القلب ممكن تنتج أفكار لا نهاية لها وقصص لا نهاية لها. يقول الكتاب بكل تحفظ احفظ قلبك، بكل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة وأيضا الموت كل. ونحن حينما نصلي نقول طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، نطلب طهارة ليس فقط للأجساد وإنما أيضا للنفس وللروح وللفكر من جوه. وأحسن طريقة لطهارة القلب إن الإنسان يشبع قلبه بعواطف أخرى نقية، فلا يجد الفكر الشرير مكانا له في قلبه، زي ما بيقول المثل فكر الكسلان معمل للشيطان. عقلك دائم التفكير، إذا لم تشغله بشيء طاهر ممكن ينشغل بشيء رديء، فحاول باستمرار إنك تشغل عقلك بقراءات روحية، بأفكار روحية، بتأملات روحية، بقراءات في الكتاب المقدس، في سير القديسين، بتراتيل، بألحان، بتسابيح. املأ عقلك بما هو مفيد لي، فيجي الشيطان ما يلاقيش عقلك فاضي. ولو عقلك مشغول بشيء روحي، إذا أتاه فكر خاطئ يحدث ما نسميه باستحياء الفكر، يعني عقلك يخجل من الفكر الروحي اللي كان عندك في الأول، يخجل من صلواتك ومن تأملاتك وتقول كيف أخطئ وأفعل هذا الشر العظيم. السيد المسيح بيقول إذا أعصرتك عينك اقلعها وإيدك اقطعها، خير ليك إنك تبقى بعين واحدة أو يد واحدة من أن يلقى جسدك كله في جهنم. طبعا دي بيوري إن الخطية دي عاقبتها جهنم، دي أول حاجة. ولكن لا تظنوا ان اللي بيقلع عينه هيروح في السماء بعين واحده، في السماء كل الاعضاء المفقوده بترجع تاني، طبعا مش بالطريقه الماديه باجساد روحانيه، لكن ما تكونش اجساد روحانيه فيها نقص ولا عيب، لا نقص ولا عيب. والمقصود بيها إنك يعني مهما فقدت من أجل الرب، خير لك أن تفقد كل شيء من إنك أنت تعرض نفسك للهلاك الأبدي. ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ السيد المسيح لا يقصد بالعفة وبالطهارة الجسد الطاهر فقط، إنما يقصد طهارة الجسد وطهارة الروح وطهارة الفكر. ولذلك بيطلب إن الإنسان يكون ضابط لجسده، اللي بيمنع عينه وبيمنع ايده بيبقى ضبط الجسد، وايضا ضبط الحواس، لا تترك حواسك تسرح، ضبط الجسد، ضبط الحواس، ضبط الارادة، يكون عندك كنترول على جسدك، على فكرك، على ارادتك، ضبطهم في ايدك، لا تترك الحرية لحواسك تفعل ما تشاء ولا لفكرك. ولعل فترات الصوم نافعة لهذا الأمر، كما إن الإنسان بيضبط نفسه في الأكل أيضا يضبط نفسه في الشهوات ويضبط حواسه وأفكاره، تبقى إرادته موجودة في إيده. من جهة الطلاق، ودي آخر حاجة، إحنا بنخلي مفيش طلاق إلا لعلة الزنا كما ورد في الأمثلة اللي قلناها لكم، وأيضا كنيستنا تسمح بانفصال الزوجين في حالة تغيير الدين، تغيير الدين على اعتبار إن إنسان غصن موجود في شجرة قطع منها، مش معقول يكون له ارتباط بأغصان أخرى. وهذا الكلام يناسبه ما قاله القديس بولس الرسول في الرسالة الأولى إلى كورنثوس إصحاح 7 آية 15: ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق، ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة. يعني إن كان طرف من الطرفين ترك الإيمان، ليس الطرف الآخر مستعبدا في مثل هذه الحالة، إن أراد أن يفارق فليفارق. نكتفي بكده، أتفضل نصلي.